أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا أجمعين. أما بعد، فمع حلقة جديدة من حلقات برنامج تاريخ الإسلام. وفي الحلقات السابقة كنا نتحدث عن وضع الجزيرة العربية ووضع العالم بصفة عامة قبل بعثة الحبيب صلى الله عليه وسلم. ذكرنا الأوضاع في فارس وفي الروم وفي الصين وفي الهند وفي الحبشة وفي مصر وفي غيرها من بقاع العالم آنذاك، وذكرنا الوضع بالتفصيل في داخل الجزيرة العربية. ورأينا جميعا مدى التدهور الذي كانت عليه الجزيرة العربية، سواء من ناحية العقائد أو من ناحية الأخلاق، التدني الشديد في أمور كثيرة. رأينا السجود للأصنام في كل قبائل العرب وعند كل من يسكن في هذه الجزيرة إلا قليل القليل. رأينا التحريف في الديانات سواء كان في اليهودية أو في النصرانية. رأينا الفواحش التي انتشرت هنا وهناك حتى أصبحت غير منكرة، ولا يلوم أحد على أحد أن يفعل هذه المنكرات البشعة التي وصفناها في الحلقات السابقة. شفنا الكلام ده كله وعرفنا قيمة أن يأتي الإسلام ليغير كل هذه الأوضاع الفاشلة التي تدنت بهذه الأمة إلى أقصى درجات الانحطاط كما ذكرنا. ونعرف النور عندما نرى الظلام، ونرى كيف أخرج الله عز وجل العرب والعالم أجمع من الظلمات إلى النور بدين الإسلام. النهاردة هنتكلم على إجابة سؤال، سؤال في غاية الأهمية وبيصب برضه في نفس الطريق اللي احنا ماشيين فيه. لماذا مكة؟ أو لماذا الجزيرة العربية؟ لماذا تدور أحداث السيرة النبوية في أرض مكة المكرمة؟ ولماذا يهاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة؟ ولماذا تتم أحداث السيرة في أرض الجزيرة العربية؟ في الطائف، في شمال الجزيرة، في جنوب الجزيرة، في بني حنيفة، في اليمن، في بني دوس، في هذه القبائل المتناثرة في داخل هذه الرقعة من الأرض. كل شيء يا إخواني أخواتي في السيرة كان بقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر. الخطوات التي صار فيها صلى الله عليه وسلم من أول البعثة وإلى آخرها، حتى قبل البعثة، الخطوات التي صار فيها في بدء حياتي منذ ميلاده وحتى بعث صلى الله عليه وسلم وإلى أن مات، كلها بقدر. ربنا سبحانه وتعالى وضح لنا كيف أن كل جزئية من جزئيات حياة الحبيب صلى الله عليه وسلم لنا فيها قدوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، هذا على إطلاقه. فحطنا نموذج في منتهى الروعة، في منتهى الجمال لحياة رسول السلام، وكيف نقل هذه الأمة الضعيفة المهلهلة المشتتة إلى أعلى درجات العظمة والسيادة والريادة على مستوى العالم أجمع. والكلام ده ما كانش في وقت طويل، بالعكس، سبحان الله، في سنوات معدودات حدث التغير الهائل. لما تيجي تحلل التجربة النبوية في هذه البلاد تجد أن التجربة ناجحة تماما. أن الرسول صلى الله عليه وسلم استطاع في زمن قصير وفي وقت قليل أن يغير من أوضاع هذه المجموعة من البشر المشتتة كما ذكرنا المفرقة، لينقلهم إلى فتح العالم أجمع. هذا أمر لابد أن يقف أمامه الناس طويلا، وخاصة المسلمون. لماذا مكة؟ ليه ربنا سبحانه وتعالى أنزل الرسالة في أرض مكة؟ ولماذا بعث صلى الله عليه وسلم في هذه الأرض؟ ليه مش في فارس؟ وليه مش في الروم؟ وليه مش في مصر مثلا وجاه مصر بعض الأنبياء؟ وليه مش فلسطين وفلسطين مهبط الوحي لمعظم الأنبياء؟ لماذا في هذه الأرض بالذات؟ الحقيقة كل شيء زي ما قلنا ليه هدف. تعالوا نفكر مع بعض في حكمة أن تكون الرسالة في أرض مكة أو في الجزيرة العربية بصفة عامة. طب ونفكر ليه في هذه الحكمة؟ لأن في ظروف معينة أدت إلى نجاح الرسالة، في ظروف معينة أدت إلى نجاح التجربة النبوية التي وضحنا أنها تسير بقدر وبتنسيق واضح وترتيب محكم من رب العالمين سبحانه وتعالى. إذا التقطت أنا هذه النقاط المحورية التي على أساسها نجحت التجربة النبوية، أستطيع أن أكرر التجربة في أي مكان وفي أي زمان. يا ترى إيه هي الصفات الإيجابية اللي كانت موجودة في أرض مكة وموجودة في الجزيرة العربية، اللي أنا لو عملتها في أي وقت من الأوقات أقدر أبني الأساس وأقدر أبني الأمة بالطريقة اللي بناها بيها صلى الله عليه وسلم. الكلام ده دقيق جدا جدا ويحتاج إلى تفكر وتدبر طويل. ساعات في تصريح مباشر من رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبئ عن دور معين لهذه الأماكن وهذه البقاع، وساعات لازم نقعد نفكر ونتدبر ونحلل حتى نخرج بالعظات والعبر وما أكثرها. ونقعد نفكر لحد يوم القيامة، والسيرة النبوية كنز لا ينضب أبدا. كلما هندور هنلاقي وهنلاقي وهنلاقي من الخير ما لا نتخيله. أول شيء بنلاحظه على مكة المكرمة وعلى الجزيرة العربية بصفة عامة أنها ليس لها ميراث ثقافي يذكر. يعني إيه الكلام ده؟ يعني ما شفناش في تاريخ العرب قبل الإسلام أن كان عندهم من المفكرين والمحللين والخبراء وواضع القوانين والتشريعات المعقدة والفلسفة. ما لناش الكلام ده كله في الجزيرة العربية، بينما كان منتشرا تام الانتشار في غير ذلك من بلاد العالم. لما تيجي مثلا تراجع قصة فارس، احنا عدينا في فارس بزرادشت مثلا احد الفلاسفة الكبار، عدينا بمزدك احد الفلاسفة الكبار، رحنا الصين شفنا لاوتسو وشفنا كونفوشيوس وشفنا بوذا، رحنا الدولة الرومانية سواء كانت الشرقية ولا الغربية تشريعات في غاية الدقة كثيرة جدا جدا سبقت في تاريخهم الفلاسفة المشهورون جدا على مر التاريخ، أرسطو، سقراطس، يعني فيثاغورس، أرشميدس، كتير جدا جدا ممن وضعوا نظريات وتحليلات وأسس وأطر تحكم حياة الناس سواء كانت سلبية أو إيجابية، صحيحة أم باطلة. بس في ناس بتفكر وبتضع قوانين وتشريعات معقدة وكتب في غاية التعقيد فعلا درست على مر الزمان وما زالت تدرس إلى زماننا، ولعلها تدرس فترات طويلة أيضا من الزمن. لما تيجي تروح مصر مثلا الفرعونية كان في حضارة كبيرة ضاربة في أطناب التاريخ، عندنا 5000 سنة أو 6000 سنة أو أكثر من كده من الحكماء وواضع القوانين والحياة المدنية الكاملة مما نعرفه جميعا. الكلام ده كله ما كانش في الجزيرة العربية بكاملها، لا في مكة ولا في المدينة ولا في الطائف ولا في أي بقعة من بقاع الجزيرة العربية. إيه الحكمة من كده؟ لما تيجي تفكر وتشوف العرب كانوا متميزين في إيه، هتلاقيهم مش متميزين إلا لعله في جانب الشعر. وطبعا اللغة العربية كانت في منتهى الوضوح والرؤية عند عموم العرب بصفة عامة وليس عند بعض الناس فقط، لكن في بعض الناس تميزت بقدرة عالية جدا جدا على إلقاء الشعر. وأنا بقول الشعر ما بقولش كل فنون اللغة، يعني طبعا هم متمكنين جدا جدا من اللغة، لكن ما كانش حد مثلا بيكتب مقال، ما كانش حد بيعمل مسرحية، ما كانش حد بيكتب قصة، ما كانش حد بيعمل كذا أو كذا من الأمور التي ظهرت بعد ذلك، لكن الشعر فقط هو الذي كان يغلب على هذه البقاع. ولما نيجي نبص لهذا الشعر نجد أنه لم يكن له دورا كبيرا في بناء الأمة الإسلامية على الأقل في أول عهدها. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه لا يتكلم بالشعر صلى الله عليه وسلم، وما علمناه الشعر وما ينبغي له صلى الله عليه وسلم، يعني لا ينبغي له أن يقول الشعر حتى لا يختلط على الناس هذا القرآن نوع من الشعر أم هذا القرآن شيء جديد أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند رب العالمين سبحانه وتعالى. حتى كبار الصحابة كبار المهاجرين الذين ظهروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض مكة وأكملوا المسيرة معه، هؤلاء مع أن بعضهم كان يمتلك ملكات شعرية عظيمة زي الصديق رضي الله عنه وأرضاه زي غيره من الصحابة، إلا أنه لم يكن يقول الشعر في أرض مكة. قليل جدا جدا من الأبيات التي وجدناها قيلت في فترة مكة المكرمة، ولم يظهر الشعر إلا في فترة المدينة المنورة عندما ثبت المسلمون أقدامهم وترسخ الدين. ظهر بقى شعراء الأنصار زي حسان بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه، زي كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، زي عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وأرضاه، والكثير من الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. وانطلق المهاجرون أيضا معهم في الشعر زي أمثال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأبو بكر الصديق وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. طب إيه الحكمة من الكلام ده كله؟ إيه هدف أن المكان ما يكونش فيه أي نوع من القدرات الثقافية العميقة أو الفلسفات أو التعقيدات القانونية؟ الحقيقة يا إخواني كل ذلك ليعزل القرآن عن المناهج المحيطة المناهج الأرضية، حتى لا يقال في يوم من الأيام أن القرآن الكريم أو رسالة الإسلام هي مجرد تطور لأفكار سابقة، هي مجرد تطور لقوانين وضعت منذ مئات أو آلاف السنوات. تخيل أنه ظهر القرآن الكريم أو نزل القرآن الكريم في أرض الصين مثلا، هتجد بعض التشابه أحيانا في بعض الأوامر ما بين الكلام الذي كان يقوله الحكماء هناك وما بين الكلمات التي جاءت في كتاب ربنا سبحانه وتعالى من ناحية الأمر، ليس طبعا من ناحية اللغة، القرآن معجز لا يأتي أحد بمثله أبدا. لكن مثلا تجد بعض الناس تحض على الزهد في الدنيا، والقرآن يحض على الزهد في الدنيا. نعم لنا منطلق ولهم منطلق، لنا هدف ولهم هدف، لكن في النهاية الفكرة ممكن تكون موجودة أو موجود شبهها في فلسفة من الفلسفات. فإن بعث صلى الله عليه وسلم في مكان كهذا، قد يأتي متقول أو متأول ويقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم أتى بالقرآن من فلان أو فلان أو فلان، والتشريع الإسلامي العظيم، سواء كان التشريع في الحدود أو التشريع في السياسة أو التشريع في القضاء أو في أي وجه من وجوه الحياة، هذا التشريع ما هو كما يزعم بعضهم إلا تطور لكذا أو كذا أو كذا من القوانين التي سبقت. تخيلوا أن هذا الكلام قيل مع أن المنطقة العربية أو الجزيرة العربية كانت فقيرة تماما في كل هذه الفلسفات وفي كل هذه القوانين، ومع ذلك قالوا ولقد كما يقول ربنا سبحانه وتعالى يصف حالهم في الكتاب ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر. ده الكلام ده مع عدم وجود بشر حقيقي يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم في داخل المكة المكرمة أو في داخل الجزيرة العربية. وتعلق المغرضون بما ذهب به صلى الله عليه وسلم عندما ذهب إلى الشام والتقى مع بحيرة الراهب، مع أن هذه الرواية فيها شيء من الضعف، لكن حتى مع افتراض الصحة لهذه الرواية، تعلقوا بأن هذا اللقاء كان سببا في هذه التشريعات التي أتى بها صلى الله عليه وسلم، وأنه استوحى كل ذلك من لقاء مع بحيرة. هذا طبعا كلام لا يدخل العقل مطلقا، كيف من لقاء ساعة أو ساعتين أو ثلاثة أو حتى يوم أو يومين يستطيع أن يأتي بكل هذا التشريع متكامل؟ لكن كلام بيتقال. تخيل لو كان عايش في بيئة كلها من الفلاسفة أو القوانين السابقة، كان يتهم الإسلام على طول أنه تطور لأفكار سابقة مع بعض التعديل وبعض التطوير وبعض التغيير. كان ممكن مع مرور الوقت كمان بعد أن نزل الإسلام ونزلت الشريعة الكاملة يتسرب إلى داخل الإسلام أشياء من داخل البيئة التي تعيش فيها الرسالة الإسلامية. يعني بدل في تشريعات كثيرة قانونية سابقة، قد يأتي الإسلام بشيء جديد ثم يطرأ عليه شيء آخر فيغير المنهج، والناس لا تأخذ بالها، لا تدري هذا التغيير الذي يحدث. لذلك حمى ربنا سبحانه وتعالى الإسلام من الاختلاط بالمناهج الأخرى، وضعه في بيئة ليس فيها من المناهج إلا قليل القليل. شوف مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم لما حب يلغي بعض الأمور التي ترسخت في وجدان الجزيرة العربية وجدان أهلها، مثلا قضية نصرة الأخ أيا كان الذي عليه الأخ هذا، سواء كان على حق أم على باطل، النعرة القبلية التي كانت عندهم، عندما أراد صلى الله عليه وسلم أن يغير هذا الواقع ماذا قال؟ قال أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. يقول صلى الله عليه وسلم نفس المقولة التي كانت تقال قبل ذلك في الجاهلية، لا يستطيع أن يقول لا تنصر أخاك في حال ظلمه، لكن صاغ هذا الأمر. حتى الصحابة تعجبوا وقال يا رسول الله ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ قال بأن ترده عن ظلمه، يعني تمام من الظلم، لكن استخدم نفس المفاهيم التي كانت موجودة عند العرب وغير المفهوم بعد ذلك بشيء من اللطف الشديد في التعبير والحكمة الشديدة في الإلقاء، حتى يسل هذا الظلم من قلوب الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم ومن قلوب العرب بصفة عامة. فهذا قانون ترسخ في الجزيرة احتاج إلى هذه الحكمة وهذه الصياغة لينخلع من قلوب العرب ويوضع مكانه القانون الإسلامي. لما كان عند العرب قانون التبني مثلا، عشان ربنا سبحانه وتعالى يلغي هذا القانون لابد من إحداث هزة عظيمة تهز الجزيرة العربية بكاملها حتى يتغير القانون. الرسول صلى الله عليه وسلم زوج كما تعلمون زينب بنت جحش رضي الله عنها وارضاها إلى ابنة عمه إلى سيدنا زيد بن حارثة رضي الله عنه، وكان مولى وقعد. وطبعا زيد بن حارثة كان معروف في وسط العرب وفي وسط مكة المكرمة بزيد بن محمد صلى الله عليه وسلم، لأن سيدنا محمد كان قد تبنى زيد بن حارثة في أيام قبل نزول البعثة، واستمر هذا التبني فترة طويلة من الزمان. أنا عايز أقول لك أنه استمر 18 سنة كاملة بعد نزول البعثة النبوية، 13 سنة في مكة وخمس سنوات في المدينة المنورة. لم ينزل إلغاء قاعدة التبني هذه إلا في السنة الخامسة من الهجرة النبوية، يعني 18 سنة من التبني. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم عايز يغير هذا الأمر، ربنا سبحانه وتعالى يعرف أن الأمر مترسخ جدا جدا في داخل الجزيرة العربية، فيعمل هذا الموقف العجيب، تتزوج زينب بنت جحش رضي الله عنها من سيدنا زيد بن حارثة، ثم يطلق سيدنا زيد بن حارثة السيدة زينب بنت جحش، ثم يتزوج رسول الله السلام من السيدة زينب بنت جحش، فيدهش العرب جميعا، لأن كان في أعراف العرب أن الرجل لا يمكن أن يتزوج من زوجة ابنه بعد أن طلقها، كان هذا ممنوع. لكن القرآن نزل ليقول أن رسول الله ليس أبو ليس أبا لزيد بن حارثة، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فلما نزلت هذه الآيات في هذه القصة تغير الوضع ودخل الناس المفهوم الجديد، ومع ذلك حدث بعض القلاقل الشديدة في داخل الجزيرة العربية وفي داخل المدينة المنورة. أدي قانون عشان يتغير كل هذا الأمر حصل، وكل هذه القصة العجيبة حصلت. تخيل بقى لو في قوانين هائلة، عشرات ومئات وآلاف من القوانين في داخل المجتمع، كيف تغير؟ هذا شيء في منتهى الصعوبة. لذلك أنزل الله عز وجل رسالته في هذا المكان ليعزل كما ذكرنا الرسالة النبوية عن كل المناهج المحيطة، فلا يبقى إلا مصدر واحد فقط هو القرآن الكريم والسنة المطهرة، والقوانين التي تختلط بهما قليلة جدا في هذه البيئة، فيضمن نقاء الرسالة الإسلامية، وده مطلب من أهم مطالب إقامة الأمة الإسلامية. لو عايز تبني الأمة الإسلامية ما ينفعش تبنيها بمنهج مختلط، ما ينفعش تبنيها ببعض قواعد القرآن الكريم وبعض قواعد السنة المطهرة وبعض القواعد من المناهج الأخرى المتعارضة مع القرآن والسنة. ممكن أخذ حاجة تتشابه مع القرآن والسنة ولكن من منطلق القرآن والسنة، أخذها لأرضي الله عز وجل، أخذها لأطلب الجنة، أخذها لأتقي النار، أخذها بالضوابط والمعايير التي وضعها الشرع الإسلامي والقانون الإسلامي. فده كان من أهم الأشياء. عشان كده نقدر نفهم مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم لما شاف عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يقرأ في صحيفة من التوراة، نقدر نفهم كيف ولماذا غضب صلى الله عليه وسلم هذا الغضب الشديد. سيدنا عمر بن الخطاب وهو من هو ومن أعظم الصحابة قدرا ومن أوثقهم علما رضي الله عنه وأرضاه، ماسك صحيفة من التوراة بيقرأ فيها، فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغضب. شوف قد ايه يعني احمر وجهه احمرارا شديدا من الغضب، ثم قال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ متردد بتدور على شيء ممكن يكون احسن في غير القرآن والسنة حتى لو كان في التوراة؟ أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والله انظر الى القسم، والله لو كان موسى ابن عمران عليه السلام حيا ما وسعه الا ان يتبعني. يعني لو موسى نفسه اللي نزلت عليه التوراة الصحيحة دون تحريف وتبديل مما حدث فيها على مر الزمان، لو كانت التوراة الصحيحة بكاملها موجودة، ما وسع موسى ابن عمران عليه السلام إلا أن يتبع رسولنا وحبيبنا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مش عايز المنهج الإسلامي يختلط بأي مناهج أخرى أيا كانت هذه المناهج. ومن كده برضو نقدر نفهم لماذا نزل القرآن الكريم في مكة ولم ينزل مثلا في فلسطين. خلي بالك فلسطين مهبط الوحي، وظهر فيها الكثير والكثير من أنبياء بني إسرائيل ومن أنبياء النصارى، أو من عيسى عليه السلام وسيدنا زكريا وسيدنا يحيى، كل هؤلاء عاشوا في أرض فلسطين المباركة، نسأل الله جل أن يحررها كاملة. لو كان الإسلام نزل في أرض فلسطين الناس كانت قالت إيه؟ كانت قالت أن القصص الذي في القرآن الكريم والحكايات التي جاءت فيه والتشريعات والقوانين ما هي إلا استنباط واستخراج من التوراة ومن الإنجيل. إن كانوا قالوا الكلام ده حتى مع عدم وجود نصارى في أرض مكة المكرمة، ما كانش فيه غير ورقة بن نوفل ومات بمجرد نزول الرسالة، وما كانش فيه يهود في مكة المكرمة، واليهود كانوا في المدينة المنورة على خلاف وشقاق مع رسولنا صلى الله عليه وسلم طويل كما سيمر بنا إن شاء الله في الحلقات، ومع ذلك قالوا هذا الكلام. تخيل أن هذه الرسالة نزلت في أرض فلسطين في وسط هذه التشريعات القديمة التي مرت بها هذه البلاد، الناس هتقول إيه؟ يختلط المنهج اختلاطا كبيرا ويشك الناس في نقاء المصدر وفي وحدة الرسالة. يبقى دي رسالة واضحة جدا جدا لكل العاملين لإقامة وإعادة بناء هذه الأمة العظيمة أمة الإسلام، لابد أن يكون المنهج واضحا. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. عايز تبني الأمة صح لازم تنقي هذا الكتاب من أي شيء داخل عليه من حضارة مختلفة، وبالذات لو كان هذا الشيء مخالفا لبند أي بند وإن صغرة وإن دقة وإن دقة من بنود الشريعة الإسلامية. تعالوا كده نشوف بعض الأمثلة تثبت لكم مدى خطورة هذه القضية. يا ترى لو شفتوا رجعتوا التاريخ وشفتوا ما يسمى مثلا بالمعتزلة هيكون إيه رد فعلكم؟ شيء عجيب والله. المعتزلة طائفة من المسلمين ظهرت في التاريخ الإسلامي. أول ظهورها كان بسيط. أول ظهورها كان انحراف بسيط جدا جدا. ليه حصل الانحراف ده؟ حصل لأن المسلمين انشغلوا فترة من فترات زمانهم بترجمة العلوم الغربية والشرقية غير العربية. فترجموا علوم الفلاسفة اليونان والرومان والمصريين والفرس والهنود وغيرهم من العلماء. كانوا بيدوروا على الحكمة في أي مكان. وده في حد ذاته ليس عيبا. احنا خدنا طب وخدنا فلك وخدنا جغرافيا وخدنا هندسة وخدنا كذا وكذا وكذا. خدنا الكلام ده كله بنينا على جهد الإنسانية السابق وطورنا وأحدثنا ثم ابتكرنا وأبدعنا في هذه المجالات وسبقنا العالم أجمع. لكن برد بينا تجربة ترجمة. لما علماء المسلمين ترجموا هذه العلوم لم يترجموا فقط الطب والهندسة والفلك وغير ذلك ولكن ترجموا أيضا العلوم الفلسفية. فدخلت فلسفة اليونان بالذات وفلسفة الفرس دخلت على المناهج الإسلامية. بعض العلماء من المسلمين تشبع تماما بهذه المناهج الفلسفية بل بهر بها. شاف كلام مش موجود في كل التاريخ الذي مر به قبل ذلك. فبدأ يكرر هذه الكلمات ويسقط هذه الكلمات على الشرع وأحيانا يغير بنودا من الشرع ليسقط هذه الأحكام التي أتى بها هؤلاء الفلاسفة. فحدثت فتنة عظيمة. تغيرات هائلة يا إخواني. لا أقول فقط في أخلاقيات الناس ولكن في عقائدهم. بعض التغيرات خدت الناس بعيد تماما عن الإسلام. خرجت الناس كلية من الدين. الكثير والكثير من المفكرين ومن الفلاسفة خرجوا من الإسلام بسبب اختلاط المناهج الإسلامية بهذه المناهج التي أتت من هنا وهناك. ظهر على سبيل المثال ما يسمى بفتنة خلق القرآن. تسمعوا عن فتنة خلق القرآن أيام الإمام العظيم الذي حفظ السنة رحمه الله أحمد بن حنبل من أعظم أئمة السنة رحمه الله. في أيامه ظهرت فتنة خلق القرآن. يعني إيه خلق القرآن؟ يعني واحد طلعت في دماغه فكرة عجيبة جدا استنبطها من قراءاته الفلسفية في كتب اليونان أن القرآن مخلوق، أي أن الله عز وجل خلق القرآن. والقرآن كلام الله عز وجل ليس بمخلوق، هو كلامه القديم سبحانه وتعالى. القضية ما ينبنيش عليها أي عمل. لما تيجي تتكلم مرة واثنين وثلاثة وعشرة وألف مع من قال هذا الكلام تقول له في الآخر طب أنت عايز إيه؟ ما يعرفش. أنت ماذا تريد من إثارة مثل هذه القضية؟ سواء صحت أو بطلت، إيه هدفك منها؟ ما فيش هدف عنده في دماغه، لكن فلسفة. وأنا دايما أسمي الفلسفة وأديها اسم كده لطيف، هي صياغة الأشياء المفهومة بأسلوب غير مفهوم. فالأمور واضحة والدين واضح والعقيدة سليمة والعقيدة في منتهى الوضوح لكل البشر. الرجل العامي البسيط يستطيع أن يعتقد في الله عز وجل اعتقادا جازما يقينيا صحيحا دون أن يدخل في التفصيلات التي عقد بها المعقدون هذا العلم العظيم، علم العقيدة. فكانت النتيجة أن تغيرت قلوب الناس وتغيرت عقول الناس، والطامة الكبرى أنهم بدأوا يكرهون الناس على هذه العقيدة واتحد معهم السلطان. بعض الخلفاء من بني العباس اتحدوا معهم في هذا الأمر وصارت فتنة كبيرة جدا يا إخواني يا أخواتي. صارت فتنة، كل واحد يجيبوه يسألوه القرآن مخلوق ولا غير مخلوق. لو قال القرآن مخلوق خلاص براءة، لو قال غير مخلوق والقرآن كلام الله وهو الصحيح أخذوه وفتنوه عن دينه، يعذب ويجلد ويحبس وقد يقتل. وبالفعل ممن جلد وحبس في ذلك أحمد بن حنبل رحمه الله. والقصة كبيرة جدا جدا وممكن يكون لنا وقت نتكلم فيها في التفصيلات، لكن أنا عايز أقول شوف الموضوع بدأ إزاي. تسرب الموضوع تدريجيا بشيء القليل جدا جدا خطوة خطوة لحد ما اتسعت على المسلمين الفجوة بين المناهج الصحيحة وبين المناهج الباطلة، وبدأ هذا يختلط بهذا والمنطقة الرمادي زادت والإنسان زي ما أنتم شايفين دخل في فتن لا يتخيلها في ذلك الوقت. طلعوا مثلا قضية أين الجنة، ربنا سبحانه وتعالى إن شاء الله لما يعني نموت ونبعث ويحاسبنا على أعمالنا الصالحة بإذن الله يدخلنا الجنة. هذا مطمح كل المسلمين. لكن واحد يطلع كده ويسأل سؤال غريب، هو أين الجنة؟ يا ترى الجنة في السماء؟ ولا يا ترى الجنة في الأرض؟ ولا يا ترى الجنة على أرض غير الأرض؟ ولا على كوكب غير الكوكب؟ ولا بين السماء والأرض؟ يقعد وسبحان الله في ذلك مجادلات ومناظرات طويلة جدا جدا، وفي الآخر بالتجربة المعملية ما يلاقيش جنة، ما فيش جنة موجودة، فيكفر بوجود الجنة، أو يفترض أن الجنة وهم من الأوهام أو حلم من الأحلام أو لذة روحية وليست لذة واقعية، ويبتدي يتطور معاه الأمر شيء وشيء، فينكر صريح القرآن الكريم وينكر كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم، فيخرج بذلك من الدين مع أنه بدأ عالما من العلماء. اختلاط المناهج إخواني. حاجة عجيبة جدا، اليونان عندهم حاجة بيسموها العقول العشرة. يعني العقول العشرة؟ طبعا عندهم العقيدة كلها لخبطة، فبعض الفلاسفة اخترعوا لهم حكاية العقول العشرة، يعني في 10 عقول هي التي تسيطر على العالم. العقول هذه ليست لأناس بعينهم، لكن هي عقول وهمية هكذا. هذه العقول تسيطر على العالم لأنه ما عندوش مفهوم واضح عن الإله، ما عندوش مفهوم واضح عن كيف يعبد هذا الإله العظيم الذي خلق الكون. فافترض وجود 10 عقول تخلق الكون وتحكم الكون وتصرف الكون. هذه اعتقاداتهم الفاسدة. ونحن عندنا الاعتقاد السليم الجازم بأن الله عز وجل واحد، وأنه هو الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما سبحانه وتعالى. وهذا الأمر ثابت وفي منتهى الوضوح وبسيط جدا جدا، يفهمه الكبير والصغير والرجل والمرأة، والأطفال في صغرهم يفهمون هذه الحقائق. فيجي واحد من المسلمين يقرأ هذه الكلمات مرة واثنين وثلاثة واربعة، ويقرأ من أكثر من زاوية والأكثر من فيلسوف، فيختلط عليه الأمر ويدخل ذلك على التشريعات الإسلامية، فيظهر عندنا مثلا في التاريخ الإسلامي وما يزال موجودا إلى الآن ما يسمى بالأقطاب الأربعة. يعني إيه الأقطاب الأربعة؟ ما عرفش كان حد من المشاهدين سمع عن هؤلاء الأقطاب الأربعة ولا لا. والكلام ده لو قلت لكم هتفتكروا أن أنا يعني بقول كلام هزار أو كلام ليس فيه شيء من الجد، لكن رجعوا التاريخ ورجعوا الواقع هتلاقوا الكلام ده فيه ناس كتير جدا بتؤمن به وموجود على كثير من المواقع في الإنترنت. الأقطاب الأربعة في اعتقاد بعض الصوفية أن الله عز وجل أوكل أو فوض إلى هذه الأقطاب الأربعة إدارة العالم، تصريف أمور الدنيا. تخيل، من هؤلاء الأقطاب الأربعة؟ أحمد الرفاعي، أحمد البدوي اللي هو موجود في القبر بتاعه في طنطا، الشيخ إبراهيم الدسوقي اللي موجود في دسوق، وعبد القادر الجيلاني في العراق. الأربعة دولت كما يقولون أوكل الله عز وجل لهم تصريف العالم. تخيل، شوف مدى التفكير المنحدر الذي وصلت إليه الأمة بعد أن اختلطت مناهجها في فترة من فترات حياتها بغير ذلك من المناهج. يعتقدون في ذلك اعتقادا جازما، يؤمنون أن هؤلاء إلى الآن بعد موتهم بآلاف السنين أو مئات السنين إلى الآن ما زالوا يديرون العالم، ويجري الله عز وجل على أيديهم الخوارق ويفعل كذا وكذا وكذا. اقروا الكلام، سبحان الله كلام في منتهى العجب. احنا ممكن نستغرب ازاي ممكن حد يؤمن بالكلام ده. انا ما بقولكش ان في واحد او اتنين مؤمنين، في مئات الالاف بل والملايين ممن يؤمنون بهذه الامور. وراجعوا زي ما قلت لكم المواقع، او ما تشغلوش بالكم وتراجعوا، لكن اعرفوا ان هو موجود هذا الكلام. هذا الاختلاط الفاسد يؤدي الى انهيار الامة. مش ممكن ابدا ابدا الامة الاسلامية تقف على اقدامها على منهج مختلط. احفظوا هذه الجملة جيدا، إذا اختلطت المناهج فلا أمل في القيام. لابد أن ينقل مصدر تماما، الكتاب والسنة، لا نخرج عنهما أبدا بأي حال من الأحوال. لو خدنا حاجة من برة، الشرط الأول والأساسي أنها لا تتعارض مع ما في الكتاب والسنة والأطر الشرعية التي وضع لنا ربنا سبحانه وتعالى. شوفوا مناهج الشيعية مثلا، دخلت عليها فلاسفة الفرس، غيرت الكثير جدا جدا من المعتقدات السليمة التي عند المسلمين الذين يدينون بهذه الأمور. يعني مثلا قضية الوراثة في الحكم، الشيعة بياخدوا طبعا أن الوراثة أمر ديني مهم جدا، لا يقوم الحكم إلا به. يعني لابد أن يكون الخليفة أو الأمير من نسل علي بن أبي طالب، لابد أن تسير فيه هذه الدماء. هذا معتقد ديني كامل عندهم. منين خدوه الكلام ده؟ الكلام ده ليس في الإسلام. منين خدوه؟ خدوه من فلاسفة الفرس الذين قالوا قبل ذلك أن الدماء الإلهية تسير في أبناء قبيلة أو عائلة بني أو آل ساسان. آل ساسان هي العائلة التي كانت تحكم الفرس عدة مئات أو عدة آلاف من السنوات. فقالوا أن هذه العائلة في دمها دماء إلهية، ولذلك لا يجوز مطلقا في القانون الفارسي أن يحكم الفرس رجل أو امرأة من غير هذه العائلة، عائلة آل ساسان، عائلة معينة. فانتقلت هذه الفكرة من هذه العائلة أو من هذا التشريع الفارسي إلى ما بعد ذلك ممن يعيشون في هذه المناطق، فحدث الفساد الكبير كما ترون. عقيدة الرجعة التي عندهم أيضا، عقيدة الرجعة هذه مستوحاة أيضا من الفلاسفة الفرس، ولو دورت هتلاقي حاجات تانية كتيرة جدا دخلت على المناهج من هذه الأمور. لو تيجي تراجع الواقع اللي احنا عايشينه، هل اختلطت مناهجنا بغيرها من المناهج الغربية أو الشرقية فأدى ذلك إلى هبوط الحالة الإسلامية وإلى تدهور الوضع الإسلامي وإلى تغير مكانة الأمة الإسلامية عن المكانة التي يريدها لنا ربنا سبحانه وتعالى؟ أقول لكم بمنتهى الوضوح نعم. راجع الواقع الإسلامي وشوف مدى اختلاط المناهج الإسلامية بغيرها من المناهج. وخلي بالك أنا ما أقصدش أن في أحد المعاصي أو أحد الذنوب أو أحد الفواحش التي انتشرت في العالم الإسلامي ونحن ندرك أنها فاحشة أن هذا الأمر هو الذي أخرنا فقط. الأخطر منه أن يعتقد المسلمون أن هذه ليست فاحشة، وأن يعتقد المسلمون أن هذا ليس خطأ، بل أن هذا أمر حقيقي صحيح لابد أن يتبع. المؤامرة الفكرية كما تحدثنا عنها قبل ذلك في بعض المحاضرات، المؤامرة الفكرية تغيير فكر المسلمين بالمناهج الداخلة من هنا وهناك. يعني مثلا قضية الحشمة، احنا عندنا حجاب وعندنا نقاب وعندنا لباس معين للمرأة بحدود واضحة جدا في الكتاب والسنة. قد يكون هناك بعض الاختلافات عند الفقهاء في التوصيف، لكن في النهاية مجمل الأمر يتفقون عليه. لكن نيجي نختلط بالمناهج الغربية، نيجي نختلط مرة بأمريكا ومرة بأوروبا ومرة باليابان ومرة بكذا، فنأخذ بعض المفاهيم مع مرور الوقت سنة والتانية والتالتة والعاشرة ومئة سنة وتتغير المفاهيم عند المسلمين، ويصبح مفهوم الحشمة هو مفهوم مغاير تماما لما عليه الإسلام. أنا النهاردة كنت بعمل الرخصة بتاعة المرور في المعتقل كده اللي هو يسموه المرور، فعشان أخذ الرخصة يعني زحام شنيع، واحدة في هذا الزحام الشنيع لبس لبس سبحان الله اللي هم بيسموه بادي او حاجه زي كده يعني، فلبس ضيق شديد الضيق ولبسه حجاب فوق هذا اللبس ومزحلقه الطرحه عشان نص شعرها يبان ومكياج صارخ، هذا امر طبعا يعني بشع، ومع ذلك محطه الحجاب وفي ظاهر الامر انها محجبه. ايه اللي حصل؟ ما المشكله عند هذه الفتاه؟ المشكله مش مشكله اخلاقيه بس، المشكله مشكله فكريه في الاساس. هذه الفتاة منبهرة تمام الانبهار ببيوت الموضة الموجودة في فرنسا وموجودة في إيطاليا وفي أسبانيا وفي أمريكا وفي إنجلترا وفي غيرها من البلاد الغربية، فعايزة تاخد الستايل أو تاخد اللبس أو تاخد الشكل اللي هم ماشيين عليه، في نفس الوقت عايزة برضو تكون مسلمة وتكون ملتزمة، فتحط حاجة فوق شعرها وتصبح بذلك محجبة وتخرج لعلها أشد فتنة من بعض النساء التي لا تضع فوق رأسها شيئا. وطبعا ده شيء خطير، لا دي صح والذي صح، الصح هو ما جاء في كتاب ربنا سبحانه وتعالى وفي سنة حبيبنا صلى الله عليه وسلم وفي مصادرنا الأصيلة. لكن المشكلة أن حصل اختلاط في المناهج واختلاط في الفهم. تيجي مثلا تشوف موضوع المعاملات الاقتصادية، تيجي مثلا تشوف قضية الربا ترسخت في وجدان العالم الإسلامي أجمع. في كل بلاد العالم الإسلامي للأسف الشديد يتعامل الجميع بدم بارد مع قضايا الربا، الناس كلها بتعمل بالربا وما فيش مشكلة، بل أحيانا نغير المعاني ونطلق على كلمة الربا كلمة أخرى تلطف من هذه الكلمة التي هاجمها ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، ويتعامل الناس بالربا يوم والتاني والتالت ويصبح هو الأصل. وإذا ظهر من ينادي بإلغاء الربا أو بمحاربة الربا أو بتطبيق آية واضحة شديدة الوضوح في كتاب ربنا سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، إذا ظهر من يقول ذلك نقول إزاي وهنعيش في الدنيا إزاي، والبنك الدولي والمعاملات الاقتصادية وهذا وذاك من التغييرات أو القوانين التشريعية غير الإسلامية التي انتشرت وأصبحت هي الأساس في الحكم، والكلام ده كلنا بنشوفه وبنحسه. لما تيجي مناهج التعليم، تيجي مثلا تشوف مناهج التعليم داخل جواها نظرية داروين. ايه نظرية داروين؟ ايه نظرية التطور او النشوء والارتقاء؟ ايه هذه النظرية؟ النظرية بتقولوا كلكم عارفينها، نظرية اشتهرت جدا لان الجميع من المسلمين درس هذه النظرية في مدارسهم. النظرية بتقول ان الانسان اصله قرد. طبعا زي ما بيقول داروين ان الانسان اصله قرد، ان هو كان قرد في يوم من الايام، والقرد طبعا ده قبل كده كان ضفدع، والضفدع كانت سمكه صغيره، والسمكه الصغيره كانت كذا، لحد ما نوصل لخليه اوليه، وبعدين تطور 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 لحد ما وصل لقرد، وبعد فتره من الزمن الاف وملايين السنين تحول هذا القرد بقدره قادر الى انسان، واصبح يخترع الكمبيوتر ويخترع السياره والطياره ويطلع الفضاء ويعمل كان ده كله، وكان في الاصل ايه؟ قرد، زي ما بيقول داروين والقرود اللي معاه، او قصدي العلماء اللي معاه، يعني زي ما بيقول. فالمهم في هذا المفهوم دخل في مناهجنا، واقتنع كثير من الناس به، وهناك من يدافع عنه، وحتى هذه النظريه ماتت في بلادها، والناس خلاص انكرت هذه القضيه، وما زالت تدرس في بعض بلاد المسلمين ان الانسان اصله قرد، او قضيه التطور. واحنا عندنا طبعا في كتاب رب العالمين سبحانه وتعالى انبانا وأن الله عز وجل خلق من كل شيء زوجين سبحانه وتعالى، يعني خلق رجل ومرأة، وخلق قط وقطة، وخلق دجاجة وديك، وخلق كذا وكذا، ذكر وأنثى، من كل الأشياء، من كل الخلق. وهذا اعتقاد واضح جدا عندنا ويقبله العقل تماما لما نراه من هذا التغير والتباين الموجود بين المخلوقات الكثيرة. لكن النظرية تدرس، لماذا تدرس؟ انبهار بالغرب وانبهار بالفلسفات والقوانين والقواعد التي يعني نشأت في بلاد تقدمت عنا في بعض الأمور المادية، فأصبح المسلمون ينبهرون بها ويطبقونها على واقعهم. تيجي تشوف مثلا موضوع منتشر الأيام دي اسمه البرمجة العصبية. طبعا البرمجة العصبية يعني بعض الأمور فيها قد تكون صحيح، وأنا لا أنكر أن بعض هذه العلوم التي نشأت هنا أو هناك تتوافق مع الشرع في بعض الجوانب، وهذه الأمور التي تتوافق معنا لا مانع أبدا من أخذها، لكن تطلع حاجات غريبة جدا وإحنا من شدة انبهارنا نمشي وراها. أنا سمعت محاضرة من أحد يعني أقطاب أو علماء هذا العلم، علم البرمجة العصبية. مش مهم طبعا تعرفوا تفصيلاته وما انصحكمش، لكن يعني ايه المهم خلينا ناخد ايه مثل من اللي بيقوله. بيقول ان انت لو ركزت كويس وانت داخل ميدان من الميادين الزحمه، انا والله سمعت الكلام ده بنفسي، لم يحكى لي، انا سمعته بودني. لو انت داخل ميدان من الميادين الزحمه او شارع زحمه وسط البلد وما انتش لاقي حته تركن، ركز كويس. لما تركز كويس تلاقي عربيه خرجت وانت دخلت ايه تركن مكانها بالتركيز، بس لازم تكون مركز كويس قوي 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 عشان العربيه تخرج وانت تخش. يعني واحد ممكن يكون عنده ميعاد الساعه 10 مثلا، فانت مركز كويس فهو ينزل الساعه 9 ياخد عربيته ويمشي وانت ايه تركن مطرحه، هكذا يقول. لكن طبعا احنا عندنا في المناهج الاسلاميه مفيش كلام زي كده، الكلام ده انا اسميه دجل حقيقه. انما في حاجه ممكن يكون اسمها بركه، ربنا سبحانه وتعالى ميسر لك موفقك، معاني تانية خالص لا تخطر على بال الغربيين في الحسابات. يجي مثلا برضو انا سمعته بودني، ما حدش حكى لي هذه القصه، كان بيقول برضو اننا بالبرمجه العصبيه ممكن نعمل عمليه قلب مفتوح لانسان بدون بنج. الله اكبر، يعني قصه حادث شق الصدر مع رسول الله عليه السلام تتكرر في زماننا بالبرمجه العصبيه. يعني ممكن تنام انسان نوم كامل وتعمل له قلب مفتوح وتخرج قلبه بره، شغل يعني من اعلى درجات المستويات من الجراحه والطب، ومع ذلك بالبرمجه العصبيه. كان قاعد جنبي دكتور امراض نساء واولاد، قال والله احنا في المستشفى محتاجين واحد زي ده، دكتور التخدير عندنا في المستشفى مش جيد يعني، فالعيان بيصحى اثناء العمليه، فلو ده يجي لنا يشتغل معانا في التخدير الحالات. طبعا هذا ايه؟ هذا شيء لا يقبله عقل مطلقا يا اخواني ويا اخواتي. لكن اختلاط المناهج، الانبهار الكامل بما عندهم، ادى الى هذه التغيرات التي كثيرا كثيرا ما تتعارض مع شرع ربنا سبحانه وتعالى. الشيوعية لما طلعت وناس انبهرت بيها وتوجهت إليها، وطبعا معظم بلاد العالم الإسلامي في الستينيات وفي أوائل السبعينيات توجهت إلى الشيوعية، وما زالت للأسف بعض البلاد تطبق هذه المناهج، هي قليلة نعم لكنها ما زالت تطبق في بعض البلاد. لما ظهرت هذه الشيوعية بدأ الناس المتحمسة دينيا وإسلاميا تسقط هذه الشيوعية على مناهج الإسلام، فتغير وتحرف من المناهج الإسلامية ما يناسب كلمة الشيوعية، ما يناسب كلمة المركزية، وطلعت كتب اسمها الشيوعية في الإسلام. يعني ازاي ممكن نثبت لك ان الاسلام شيوعي ويقول لك ان ابو ذر رضي الله عنه كان اول الشيوعيين وان كذا كل المناهج التي نادى بها الشيوعيين وكارل ماركس جايه في الاسلام، فالاسلام اذن دين كويس. اصبحت ادلل على عظمه الاسلام بما قاله كارل ماركس هذا اليهودي الذي فسدت مناهجه في العالم اجمع وسقطت الدوله كما ترون التي تبنت نظرياته هذا الرجل. وزي ما انتم شايفين الشيوعية اندثرت في العالم اجمع تقريبا. التاريخ، تفسير التاريخ، كيف نفسر التاريخ الاسلامي؟ للاسف الشديد الكثير من المفسرين والمؤرخين والمحللين يعتمدون في مناهجهم في تفسير التاريخ الاسلامي على المناهج الغربيه، على النظريات الماديه، على النظريات الاقتصاديه. ما فيش حاجه اسمها عندهم كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله. ما عندهمش ان الدوله ممكن تسقط بالذنوب، ما عندهمش ان الدوله ممكن تسقط بالظلم، ما عندهمش هذا الكلام، لكن حسابات ماديه اقتصاديه بحته. الدوله دي معاها فلوس كتير ممكن تكسب وتنتصر، معاها عدد كبير ممكن تكسب وتنتصر، وهذا مخالف تماما لتفسير التاريخ الاسلامي او التاريخ الانساني بصفه عامه. عندنا قواعد في منتهى الروعه وفي منتهى الدقه وفي منتهى الحكمه لتحليل التاريخ الاسلامي وغير الاسلامي، لكن غفل عنها المسلمون. لماذا؟ انبهار تام بما كان عليه الغربيون والشرقيون ممن تقدمت أممهم في فترة من فترات الزمان، فأخذنا مناهجهم ونسينا المناهج الإسلامية. هذا الاختلاط يا إخواني من المستحيل أن تقوم معه الأمة. لكي تعود الأمة إلى مكانتها ولكي تعود إلى الصدارة وإلى الريادة وإلى التفوق وإلى التقدم وإلى ما كان عليه حبيبنا ونبينا وقائدنا صلى الله عليه وسلم، لابد أن تعود إلى الطريقة التي بنى بها أمته صلى الله عليه وسلم. إيه هي الطريقة؟ وحدة المصدر، وحدة المنهج، نقاء الرسالة. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. يبقى ده أول حكمة، أو دي أول حكمة من الحكم التي من أجلها نزلت هذه الرسالة في هذا المكان المنعزل ثقافيا وحضاريا وعلميا عن كل الثقافات الموجودة في ذلك الوقت، ليترسخ عند الناس في ذلك الوقت أن هذا التشريع إسلامي بحت من عند إله حكيم قدير سبحانه وتعالى. برضو في نقطة مهمة جدا في هذه الجزئية قبل ما نختم الحلقة، ونقول ان القانون الاسلامي نزل متكاملا في 23 سنة. شيء مبهر يا اخواني، والله شيء مبهر تام الابهار. ينزل هذا القانون بكل ابعاده، في السياسة، في الاقتصاد، في الاجتماع، في المعاملات، في الحروب، في المعاهدات، في كذا وكذا. شوف القانون الاسلامي، خش اي مكتبة فقهية وشوف التشريعات والقوانين الاسلامية التي ركزت أو بنيت بكاملها على الكتاب والسنة اللي نزل في 23 سنة. مدة البعثة النبوية 23 سنة. في 23 سنة هذا الإبهار يحدث؟ هذا لا يحدث أبدا من البشر. الكلام ده محتاج مئات وألاف السنوات في الحضارات الأخرى حتى يبنى، ولن يبنى أبدا أبدا كما بناه ربنا سبحانه وتعالى. مستحيل. كيف تقارن قوانين الأرض بقانون السماء؟ كيف تقارن وضعيات الأرض والبشر بكل نقائصهم بالمنهج التام الكامل الذي أوحى به ربنا لحبيبنا صلى الله عليه وسلم؟ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نزول الإسلام في هذا المكان المعزول ثقافيا عن العالم والمحروم حضاريا لفترات طويلة من كل الفلسفات والقوانين التي كانت هنا وهناك، يثبت بما لا يدع مجالا للشك أن هذا التشريع العظيم الإسلامي تشريع رباني من إله حكيم قدير. لا أحد الأنبياء ولا أحد الفلاسفة ولا أحد الحكماء في أي مرحلة من مراحل الزمان يستطيع أن يأتي بمعشار ما أتى الله عز وجل به في هذا القانون الذي أوحي إلينا في هذه المدة القصيرة من الزمن، وإن طالت به المدة. والتحدي واضح وصارخ لكل الأرض أن يأتوا بصورة من مثل القرآن الكريم. يبقى يا إخواني وإخواتي، ألخص الدرس ده كله في حاجة واحدة أو في حديث قلته مرتين وأعيد له المرة الثالثة، عشان نعرف أول طريق البناء وأول طريق العودة إلى الصدارة والقيادة والريادة لهذا العالم. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه ولي ذلك والقادر عليه. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.